بسم الله الرحمن الرحيم. سنادكم للشيخ على النشاط في كتاب يسعى فهل الإيمان بوظائف شهر رمضان، إلى أن قال رضي الله عنكم: للصائم فرحتان يفرحهما قوله للصائم فرحتان يفرحهما أي يفرح بهما، الأولى إذا أفطر فرح، وفي مسلم فرح بفطره، ومعناه كما قال الحافظ عن القرطبي: فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر. وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم، وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته والتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قال الحافظ: قلت: ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل واحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه شيئا مما ذكره. إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قوله فرح بصومه أي بقبوله وبالجزاء الجزيل عليه المرتب على القبول. قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يحتمل أن المراد بالشهوة شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العطف العام على الخاص، ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام. مضاعفة حسنة الحرم. قوله والحسنة بعشر أمثالها هذا أقل التضعيف، قال العلامة الزبيدي في الإتحاف، واختلف المفسرون في قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، فقيل المراد يضاعف هذا التضعيف وهو 700، وقيل المراد فوق 700 لمن يشاء. وقد ورد التضعيف بأكثر من 700 في أعمال كثيرة في أخبار صحيحة، أكثر ما جاء فيه ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة فكتب الله له بكل خطوة 700 حسنة مثل حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة 100,000 حسنة. أخرجه الطارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي.
الحمد لله مكرمنا بعظيم الفضل، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى الذي جعله لكل خير أهل، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه في النية والقول والفعل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين من الحق بالعطاء الجزل، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أهل الوصل، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإليه مرجع كل فضل. وبعد، فيحدثنا الشيخ عن معاني ما جاء في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عما يتعلق بالصوم وفضله. وقال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وشؤون الفرح من كل ما تنتشي له النفس وتسكن إليه وتحبه، شؤون انفعالية ذوقية مع أحاسيس ومشاعر ومواجيد في الإنسان، لها ترجمة عما يستقر في القلب من اعتقاد، عما يستقر في القلب من إيمان. فكل مؤمن بشيء يبد أن يكون فرحه متعلقا من حيثية ما آمن به فيما وافقه وفيما أحبه. فلذلك إذا استولى الإيمان بالله الحق الخالق على القلب لم يعد فرح هذا المؤمن إلا شيء يتعلق بقربه من الله، بمحبة الله، بمعرفة من الله، بفضل من الله، برضوان من رضوان الله، بدرجة عند الله، بأي معنى من معاني الصلة بالحق تبارك وتعالى. وبذلك كان عنوان الإيمان الفرح بالطاعات والحزن على السيئات من ساءته سيئته وسرته حسنته فذلك المؤمن، هذا مؤمن. وإن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوق راسه يخاف وقوعه عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيدي هكذا فأطاره ولا يبالي. فاختلفت، وبذلك جاءت الشريعة بأن نرتقي بأنفسنا في مستوى الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى بعد ذلك من خلال التكوين لهذا الإنسان وفطرته أن جعل له ملائمات لطبعه ولنفسه، فبطبيعته أن يفرح بها، ولكنه إذا تم تهذيبه وكمل صار شؤونه الطبيعية تابعة لشؤونه الشرعية، لشؤونه الإيمانية، لشؤونه الإحسانية، لشؤونه العرفانية، فصار ذوقه كله ممتزج بسر هذا الإيمان. حينئذ جاء في وصف المصطفى: لم يعجبه شيء من الدنيا ولم يعجبه أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى، هذا العبد الخالص المحض الكامل صلى الله عليه وسلم. بالغ في ذلك كمالا لم يبلغه غيره من الكمل من النبيين والصديقين وغيرهم، فخص فيه بأكمل الكمال عليه الصلاة والسلام، وجمعت فيه حقيقة العبدية والعبودية والعبودة لله تبارك وتعالى بما لم يجمع في غيره حتى من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، فخصه الله بهذه المزية. فحينئذ صار بهذا الحال لا يغضب لنفسه، يغضب لله ويرضى لرضاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتهذب طبعا. إذا كان نستقري هذا عند قوة الإيمان وهيمنته في قلوب أصحابه فكيف به هو؟ ونجد أن الميل الطبيعي البشري عند الصحابة تهذب وصار تابعا لإيمانهم، حتى في طبيعة الإنسان في محبة ما يأكل، إيش الذي يأكل، هذا أمر طبيعي كل بطبيعتهم، ما هي تغير بالمحبة للمصطفى، تغير بالإيمان. يقول: فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع بأصبعه الدب حوالي القصعة. قال أنس: فلم أزل أحب الدب من يومئذ، يعني حتى شهوتهم الطبيعية صارت تابعة، صارت ممزوجة من لمن، صارت ما عادها مستقلة بالطبع. الله أكبر، الذوق والوجدان من الإيمان سرى حتى إلى الطبيعة عندهم، فصاروا يحبون ما يحبه حتى في المطعومات. ثم يقول أبو أيوب الأنصاري: كنا نقدم إليه العشاء فإذا أكلت تبادرنا أنا وأم أيوب إلى مكان أصابعه نأخذ منها الطعام، فقدمنا إليه ليلة العشاء فرده لم يمس شيئا، فخفنا لماذا ما أكل رسول الله طعامنا الليلة، فجينا إلى رسول الله لم تكن، قال: إني وجدت فيه من هذا الشجرة من الثوم، وإني أناجي من لا تناجون فكلوا أنتم. قال سيدنا أبو أيوب: فما دخل الثوم بيتنا منذ ذاك اليوم، خلاص من تلك الليلة ما يدخل الثوم، يعني حياتهم الطبيعية المتعلقة بالأكل صارت محكومة بحكم المحبة الإيمانية الذوقية الوجدانية العرفانية الإحسانية الربانية المحمدية. فعجبا إذا هذا في حال أولئك الصحب رضي الله عنه، فكيف بحال المصطفى نفسه مع ربه عليه الصلاة والسلام؟ فلا يحب إلا ما أحب الله، ولا يبغض إلا ما أبغض الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبذلك حق ذكر مرتبته على لسان الحق في تنزيله، الله ورسوله حق أن يرضوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، حقت له هذه الرتبة والمنزل السامية الكبيرة صلى الله عليه وسلم، وحدث الحق عنها في كتابه وتنزيله، فما أجل قدره وأعظم مكانته والذي بعثه بالحق لا يعلم منزلته إلا الحق الذي بعثه، ولا يدرك قدره إلا الإله الذي أكرمه وخلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فكان جاءنا أيضا بهذا التهذيب الذي إذا أخذناه عنه ترقينا، حتى صار فرحنا عبادة وحزننا عبادة، وصرنا لا نفرح بمقتضى الطبيعة ولا بمقتضى الشهوة ولا بمقتضى النفس، وصرنا نفرح بالله في كل شيء، ونستقرئ معاني ما قال الخليل عن إلهه سبحانه وتعالى: إلا الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول سيدنا الخليل: حتى أي طعام أطعمه من عنده هو يطعمني ويسقيني هو، فيستلم الطعام من ربه والسقي من ربه. قال بل بحياة حقي والموت معه من عنده بيده، والذي هو يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه العلاقة البديعة العجيبة بين المخلوق وخالقه سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما خبأ الله للصائم من فرحتين كريمتين عظيمتين: عند الفطر وعند لقاء الله جل جلاله وتعالى في علاه. عند الفطر من صوم النهار، وعند الفطر من صوم الدنيا. فمن الأيام يكون في الدنيا فهو محبوس فيها، فيفطر بلقاء الله تبارك وتعالى، عندئذ يكون له الفرح. فأما الفرح الأول عند الفطر فإنه حامل معاني، فأقلها عند أقل مؤمن أن الحق أباح له ما كان حرم عليه ثم رزقه إياه من حلال فهو يأكل منه، وهذا أدنى درجة في الإيمان. وبعد ذلك يمتد نظر المؤمن بحسب ما قوي الإيمان في قلبه، وحسب ما تهذبت نفسه وتربت وتعذبت، إلى النظر إلى توفيق الله في صيام اليوم وإتمام اليوم عليه وإنعامه عليه بإدراك رمضان وإدراك الصوم وإدراك اليوم وتمام اليوم، وهو في عافية وهو في خير، وأنه تم له ذلك يرجو قبوله عند الله فيفرح إذ تم له صوم يوم من هذه الأيام. ثم يتناول ذلك الفطور على قاعدة الخليل إبراهيم: والذي هو يطعمني، والذي هو يطعمني ويسقين، ويعمل فيه بالآداب النبوية، فيرتقي معنى فرحه إلى أن يخلص إلى أن يكون في الدرجات العلى فرحا بالله مجردا. ثم فرح عند لقاء الله تبارك وتعالى بسبب بآثار صومه، بما اكتسب من سر الصلة ومزية العلاقة في القرب بينه وبين الله بسبب الصوم. فعند لقاء الله تبارك وتعالى يتنعم من ذوق حلاوة اللقاء والقرب، فيجد للصوم أثرا قويا في ربط الصلة بهذا الإله ونيل المنزلة في القرب منه، فيفرح بذلك الصوم الذي وفقه الله إياه فرحا بنتيجة الصوم وثمرته، ونتيجة الصوم وثمرته رضوان وإدناء وتقريب ولطف وملاطفة ومنازلة ربانية كريمة ومسامرة ومحادثة إلهية فخيمة، فيكون هذا نتيجة ذلك الصوم. فيشير صلى الله عليه وسلم إلى مزية الصوم في أسرار القرب من الرب والرضا منه والصلة الخاصة به سبحانه وتعالى، فيعمل الصوم فيها عملا لا يعمله غيره، فلذلك يفرح بصومه الذي صامه من كل صوم قبله الله منه في الدنيا، وذاك فرح ما أطيب وما أرحب وما أعلى وما أغلى وما أدوم وما أبقى وما أهنى وما أمرى، فرح عجيب رحيب دائم عظيم رفيع، فما يتهيأ له الإنسان إلا بصحة هذا الصوم وإخلاصه. ذكر عن الحافظ في معنى يفرح إذا أفطر فرحا أنهم على درجاتهم، كل يفرح بحاله ودرجته على حسب منزلته في الإيمان وعند لقاء الرحمن جل جلاله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ذكر الخاصة ثم أجاء بالعام وهو جميع الشهوات، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي من كل المفطرات أولا، ثم عند الأزكياء، ثم عند الأزكياء الفطنة من كل المجتهيات التي تتعلق بالغفلة أو لا تعين على الطاعة، فهم أيضا يتركونها وهم أيضا يبعدون عنها، يترك طعام شهوته من أجله. فمن الشهوات ما تركه فرض في الصوم، ومنها ما يكون تركه سنة، وتركه لأرباب المراتب، أرباب المراتب يتركون أنواعا من تلك الشهوات، ولهم بعد ذلك صوم فوق صوم. قال والحسنة بعشر أمثالها. قال هذا للأمة المحمدية أقل تضعيف، أي حسنة يعملها واحد من أمة محمد أقل شيء عشر مضاعفة له، من جاء بحسنة فله عشره، وهذا لجميع أمة النبي محمد، كرامة من الله لمحمد أكرم أمته، كل عامل بأي حسنة فأقل ما يتضاعف عشر على طول بلا استثناء، كل حسنة مقبولة من صغير كبير، ذكر أنت حر عبد من المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، من أمة محمد عشر أول على طول مضاعفة إلى عشر، ثم تضاعف العشرين ثلاثين إلى المئة، مئتين ألف ألفين إلى السبعمائة، كثير ما تضاعف إلى السبعمائة إلى ما يشاء الله تعالى، إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الحديث. قالوا والتعيين بالعدد أكثر ما ورد فيه حسنة الحرم، ذكر العدد الأكثر في المضاعفة في حسنات الحرم، أما الفضل والمشيئة الإلهية التي ما تقف عند عدد فهذا ما لنا دخل فيها وما نعرفها، لكن أكثر من حيث ما ورد في العدد أكثر ما ورد حسنات الحرم، وأن حسنة الحرم تتضاعف بمئة ألف، فكل حسنة في الحرم مقبولة بمئة ألف ركعة، مئة ألف ركعة تسبيحة، مئة ألف تسبيحة، ريال مئة ألف ريال، آية مئة ألف آية، وكله مئة ألف مئة ألف مئة ألف تضاعف. يقول كما جاء فيما رواه عن الحاكم في المستدرك، يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة، خرج من مكة إلى منى إلى عرفة إلى رجع إلى المزدلفة ورجع إلى منى ورجع إلى الطواف ورجع بات بمنى، يمشي على رجله ورجع ثاني مرة بعد الانتهاء إلى مكة المكرمة، يقول كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة مثل حسنات الحرم، كل واحدة مثل حسنات الحرم، ها ما حسنات الحرم، قال بكل حسنة 100 ألف، 100 ألف حسنة، ف700 في 100 ألف تضربها لكل خطوة يخطوها. ولهذا كان كثير من الصالحين يحبون المشي من مكة، فإذا جاء وقت الحج مشوا وذهبوا، ممن اعتنى بهذا من المتأخرين حج مرات مشي على قدمه قديم الحب محمد الهدار والأيام نشاطه، وجماعة من الذين أدركناهم في مكة من المتأخرين يحبون هذا، يذهبون من مكة مشيا على أقدامهم ويمشون إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، يمشون على أقدامهم ويرجعون إلى مكة، رجاء هذا الثواب العظيم بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم. وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة 100 ألف حسنة، وهكذا حتى لعله قد يجي في شيء من خلايا الكتاب أن رمضان أيضا في مكة ب100 ألف، يأتي ب100 ألف رمضان، وهكذا جاء في الحديث عندما جاء السائل يسأل صلى الله عليه وسلم وأجابه عن أسئلته، قال وأما حلاقك، يعني حلاقك من الحج لما تحلق شعرك، وأما حلاقك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم، فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. فأي حاج يشوف هذا الثواب الكبير يقول حلقوا لي تحليق ولا تخلوا لي في شعرة، كل شعرة حسنة من حسنات الحرم، يعني 100 ألف شعر مثل الثاني، شعر مثل الثالث، شعر مثل كم شعر في رأسك؟ أنت لا تعدها، هي معدودة وده محسوب عليك، ها محسوبة عند ربك، ملائكة محسوبة تمام، ما بينقص عليك إلا ما زاد من فضله، من نقص ما بينقص عليك شيء. أحلق وخذ لك بكل شعرة 100,000 حسنة، 100,000 حسنة، 100,000 حسنة، كل حسنة لا ينقضي ثوابها في الآخرة أبدا. يا معطي العطايا الجزيلة من علينا بما أنت أهله. نعم اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدا. رواه البخاري ومسلم. كرامة الصائمين بباب الريان. قوله الريان بفتح الراء وتشديد التحتانيات من الري ضد العطش، وهو علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، وهو مما وقع المناسبة فيه من لفظه ومعناه، فأنه مشتق من الري وهو مناسبة الحال الصائمين. وجاء فيه من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ بعده. رواه النسائي.
لم يظمأ أبدا.
رواه النسائي. وفي رواية الشيخين: فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. وأنما اكتفى بذلك الري عن الشبع، لأنه يدخل عليه من حيث أنه يستلزمه. قال الحافظ: قلت أو لو كونه أشق على الصائم من الجوع. فضيلة الصيام. قلت: في الحديث فضيلة الصيام وكرامة ظاهرة
للصائمين يعلن الله منهم. أبواب الجنة 8، كل من غلب عليه نوع من العمل الصالح يندعى من بابه. باب للصلاة، باب للوضوء لمن يحافظ على الوضوء، باب للضحى مخصوص لمن يحافظ على صلاة الضحى، باب للصدقة، باب للحج من يكثر الحج، باب للصائمين اسمه الريان، باب الريان. وقال فيه اسم مناسبة لأنهم يعطشون من أجل الله فسمي باب الريان. إذن فهم الريانون لا العطشانون، العطشان غيرهم، من لم يعطش من أجل الله هو العطشان في ذاك اليوم، أما الذي عطش من أجل الله في الدنيا ريانون كلهم، والباب حقهم باب الريان. فعرفوا كيف يروون أنفسهم بما عطشوا من أجل الله تعالى، وامتنعوا عن الشراب في الدنيا ساعات محدودة، فكان لهم الري الأعذب الأطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، هل على من دعي من تلك الأبواب كلها من حرج؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. وجاء في لفظ: هل يدعى أحد من بابين؟ قال: نعم، وأنت منهم. يقول له صلى الله عليه وسلم: فهكذا فيدعى للتكرمة من الأبواب كلها، ثم يدخل من ما كان أعظم اتصاقا والتصالا به من الأبواب. نعم. وهذه 8 الأبواب، عرض كل باب مسيرة شهرين، فأول ما يأتي صلى الله عليه وسلم يحرك الحلاق على الباب ورضوان يقول: من؟ يقول: من محمد، أرحبا بك، أمرني ربي ألا يدخلها أحد قبلك. يدخل معه فقراء المؤمنين، بعدين تجي زحمة بعدهم من داخلين. قال: ولا يأتينا عليها ساعة تكتظ بالزاحمين حتى تختلف أكتافهم. مسيرة شهرين، بس هم كبار، إذا كبروا اسمه 60 ذراع وعرض 7 أذرع الواحد. لما كان مسيرة شهرين على 7 أذرع، 7 أذرع كم؟ شهرين ألوف، بدها ملايين حتى يملؤوا المكان. فقال يأتين عليه ساعة وقت دخول الأفواج، تكاد يكتظوا من الدحام حتى تكاد تنخلع أكتافهم وهم داخلون إلى الجنة. الله يدخلنا جنته. وقد تعددت الروايات في ذكر الريان وأنه عنده شراب خاص، ومن دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا بعده.
قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وصححه. فقوله الصوم جنة بضم الجيم معناه سترة ومانئ من النار، ومنه المجن بكسر الميم الترس. والحديث قطعة من حديث طويل ذكره الحافظ المنذري في باب الصمت من الترغيب والترهيب. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعمده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سفلت عمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية أبي وائل عن معاذ
بن جبل رضي الله تعالى عنه. هذا من أعلم الأمة بالحلال والحرام، وفيه هذا المحادثة في الطريق. فانظر فما يشتغلون طريقهم، إيش يشغلون طريقهم وهم يمشون في الطريق بأي كلام، وبالفوائد الكبيرة هذه وهم يمشون في الطريق ويشتغلون بها. وهكذا يعرف المؤمنون ما يجب أن يشغلون به الأوقات. بعد عن السنة من إذا مشى في الطريق أو كان في سفر قاعد يغتابه وصاحبه ويتكلم على الناس أو يفتحوا أغاني ماجنة ولا كلام فارغ من ذلك الكلام. احفظ وقتك وعمر طريقك بالخير وعمر طريقك بذكر الله تعالى. وقد كانت هذه الشوارع تعهد الذاكرين كثير، وكانت تعهد الذين يذهبون على أرجلهم يمشون أو على الدواب إلى شعب النبي هود طول الطريق، وهم يختمون ختمتين ثلاث في الطريق، يروحون مدارس القرآن، ذا يقرأ مقرأ وذا مقرأ حفاظ يقرؤون. وبعضهم أحيانا حتى وهو يقود أعمى صاحبه، ذا يحفظ ولا أعمى يحفظ، يقرؤون مقرأ بمقرأ، يمشي من مسافة لمسافة يقرؤون كما مقاري في الطريق، ما يضيعون الطريق ولا يضيعون هذا الوقت في غفلة. وفي الحديث إن إذا مر الذاكر لله بطريق نادى الطريق الطريق الآخر، قال: هل مر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقد مر بي رجل يذكر الله، يفتخر الطريق ويفرح بمرور الذاكر فيه، ويفتخر على الشارع الثاني تلقى حد عد عندك اليوم مثل هذا يذكر ربه؟ أنا مر فيه رجل يذكر الله. فتتفاخر الطرق على بعضها البعض بالذاكرين لله تعالى. إذا يمشي في السفر في الطريق قرب من النبي حصل الفرصة، قال: أصبحت قريب منه، يا رسول الله دلني على عمل يباعدني من النار يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله. وقال: سرد له بعدين: ألا أدلك على أخبرك؟ صلوات ربي وسلامه عليه الله.